إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. المصنف رحمه الله تعالى صدر لهذا الحديث بقوله: ولهما، يعني البخاري ومسلما رحمهما الله تعالى، والحديث عند مسلم في الصحيح. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لما خرج إلى المقابر وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، أي يتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى إخوانه المؤمنين الذين لم يأتوا بعد في الدنيا. فقال له أصحابه رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. وصف الصحبة خاص بمن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. وأما إخوانه صلى الله عليه وآله وسلم فهم من يأتي في آخر الزمان من أمته ويتبعه مع ما بينهما من طول الزمان. الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل الصحبة، وهؤلاء لهم فضل التمسك والاتباع، فهم لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أتوا بعده فآمنوا به، وكل له فضيلة خاصة به. قال العلماء: وهذا لا يقتضي تفضيل من يجيء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا وصفان وصف الصحبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ووصف الأخوة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصفون بصفتين: بصفة الأخوة وهي أخوة الإسلام، وبوصف الصحبة أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من جمع بين هاتين الصفتين فهو أعلى وأكمل مرتبة ممن له وصف واحد، وهم من قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإخواني الذين لم يأتوا بعد. فهؤلاء لهم هذه الصفة وهي صفة الأخوة. وأما الصحابة رضي الله عنهم فلهم صفة الصحبة، وهي متفردة لا يشاركهم فيها من أتى بعدهم، وهم أيضا إخوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل ممن جاء بعدهم. ويستدل بهذا الحديث على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الله جل وعلا هؤلاء الذين لم يأتوا بعد فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم جاءوا بعض الصحابة رضي الله عنه، والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة رضي الله عنه. ووصفوا الصحابة بأنهم إخوانهم في الدين، إخوانهم في الملة، وهم يدعون لهم ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم ويعترفون لهم بالسبق بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة رضي الله عنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فأطلقوا عليهم هذه الصفة وهي صفة الأخوة. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فاعترفوا لهم بالسبق: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأين الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم ويلعنونهم ويزعمون أنهم من المسلمين؟ أين هم من هذه الآية؟ وأين هم من هذا الحديث الصحيح؟ بل أين هم من دين الإسلام العظيم وهم يسبون أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، بل يلعنونهم ويجعلون اللعن عبادة يتقربون بها إلى الله بزعمهم، بل ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قليلا. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف من أتى بعده ولم يلقه بآثار الوضوء. وهذا دليل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وقيل: ليس الوضوء من خصائص هذه الأمة، ولكن الذي من خصائص هذه الأمة هو النور والضياء الذي يكون في الأمة من آثار الوضوء. وإلا فالوضوء مشروع لجميع المؤمنين، ولكن اختصت هذه الأمة بالأثر الذي يكون على أطراف الوضوء أو على أطراف المتوضأ. وقد ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالخيل الغر المحجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، هل يعرفها صاحبها أو لا يعرفها؟ الغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في الأطراف في الأيدي والأرجل، الخيل الدهم، الدهم جمع أدهم وهو الأسود، والبهم هي التي لا يخالطها لون آخر، بمعنى أنها سوداء خالصة. فهذا مثال واضح أراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمثيل على أنه يعرف أمته يوم القيامة وهو لم يرهم، وإنما يعرفهم بالنور الذي يظهر في وجوههم وأطرافهم من آثار الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أي أن البعير الضال إذا فر من صاحبه ثم أتى إلى مرعى رجل آخر له إبل، فهذا الآخر يذود هذا البعير ويطرده، فكذلك هؤلاء يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أناديهم ألا هلم، يعني أنه ينادي هؤلاء المطرودين عن حوضه: ألا أقبلوا، هلموا، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، يعني أنهم غيروا وبدلوا ما كانوا عليه من الاستقامة على الدين ونبذ البدع والمحدثات. قال: فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، يتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة في موقف هم أحوج ما يكونون إليه، لما عصوه في الدنيا أبعدهم الله عنه يوم القيامة وحرمهم وفضحهم على رؤوس الخلائق، فيا لها من موعظة ما أبلغها وما أوجزها، ويا له من حث على اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بالسنة والصبر عليها والثبات عليها. وإن عيروك وتنقصوك وسبوك فلا تلتفت إلى الخلق، بل التفت إلى الخالق عز وجل، فاصبر واثبت ما دمت على الحق. فالشاهد من هذا الحديث في هذا الموضع الذي ساقه فيه المصنف رحمه الله هو آخره، حيث دل على أن فضل الإسلام لا يناله إلا من استقام على الدين حتى توفاه الله عز وجل وهو كذلك، فتوفاه غير مبدل، فمن بدل وأحدث في الدين فإنه لا يناله فضل الإسلام العظيم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء في هذا الحديث: جواز التمني، لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وددت أن رأينا إخواننا، فهذا تمن. فالحديث يدل على جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح. والمراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا، أي رأيناهم في الحياة الدنيا. قال الباجي: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بل أنتم أصحابي، ليس نفيا لأخوته، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، أما بين ظهري فمعناه بينهما، وأما الدهم فجمع أدهم وهو الأسود، والدهمة السواد، وأما البهم فقيل السود أيضا، وقيل البهم هو الذي لا يخالط لونه لون آخر، الذي لا يخالط لونه لون آخر، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصا، فيقال لهم حينئذ بهم. وأما الدهم فجمع أدهم وهو الأسود. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، قال الهروي وغيره معناه: أنا أتقدمهم على الحوض، يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والرشاء. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا، فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرط. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أناديهم ألا هلم، معناه تعالوا. قال أهل اللغة في هلم لغتان، أفصحهما هلم للرجل والرجلين والمرأة والرجال الجماعة بصيغة واحدة، وأما اللغة الثانية فهلم يا رجل، وهلم يا رجلان، وهلم يا رجال، وللمرأة هلمي، وللمرأتان هلمتا، وللنسوة هلمن. وقوله فأقول سحقا سحقا، معناه بعدا بعدا، والمكان السحيق هو المكان البعيد. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قوله إنهم ارتدوا القهقرى، وسيأتي في الحديث الذي بعده أي رجعوا إلى الخلف. ومعنى قولهم رجع القهقرى رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم، وهو رجوع مخصوص، وقيل معناه العدو الشديد. وقوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردون فصدوا عنه. والهمل بفتحتين الإبل بلا راع. قال الخطابي: الهمل ما لا يرعى، ولا يستعمل ولا يطلق إلا للضوال، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث الذي مر وأتبعه بحديث البخاري رحمه الله تعالى. هناك عدة أحاديث في هذا المعنى مما يتعلق بأثر الوضوء في هذه الأمة عندما يحشرهم الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة، وكذلك بعض ما يتعلق بالحوض مذكور في تلك الأحاديث. والذين يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما أي علامة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. ففيه دليل على فضيلة هذه الأمة بكونهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. وفي هذه الأحاديث إشارة إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يكون في عرصات يوم القيامة ويروى به الناس، وهم أحوج ما يكونون إليه من الري، طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مدور. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: فإن قال قائل كيف يكون حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدورا مع أن المدور ليس له عرض ولا طول؟ الجواب قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: طوله شهر وعرضه شهر، يشمل جميع الجهات، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان مدورا، لأنك إذا أردت أن تقيس الطول من كل جانب لزم أن يكون مدورا، ولأن المربع الزوايا فيه تزيد عن المسطح، فيلزم أن تكون زواياه أكثر من شهر. لكن إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا من جميع الجوانب لزم أن يكون مدورا. وقد نص على ذلك أهل العلم، قال رحمه الله تعالى: وقد كنت في الأول أظنه مربعا، يعني ثم استجد له علم فعلم أنه لا يمكن أن يكون بالصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مع ذلك مربع، فرأى عند أهل العلم البيان فقال: وقد نص على ذلك أهل العلم وقد كنت في الأول أظنه مربع. فإن قال قائل ما هو المعتبر في قياس المسافة؟ طوله شهر، هذه مسافة، عرضه شهر، ما هو المعتبر في قياس المسافة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دائما يقول المسافات بالشهر. قال أهل العلم إنه باعتبار سير الإبل المحملة، يصب في الحوض ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نهر في الجنة لا ينضب ماؤه أبدا. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وهذه كلها صفات تدعو الإنسان إلى الشرب منه. وأما آثار الشرب منه فمن شرب منه شربة واحدة لن يظمأ بعدها أبدا. ثم هذا الحوض موجود الآن، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن منبري على حوض. واختلف العلماء في قوله هذا، هل المعنى أن منبره الذي في المدينة على حوضه، أو المراد أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة؟ قال: الثاني أقرب، وهذا الحوض ترده هذه الأمة فقط، فيأتي الناس عطاشا يريدون الشرب فيذودهم ويدفعهم ويطردهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحوض، كما يذود الرجل صاحب الإبل عن حوضه، حوض إبله، كما يذود الإبل الغريبة عن حوض إبله. سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تعرفنا؟ يعني يوم القيامة. قال: نعم،
وذلك بما يأتون به يوم القيامة من كونهم غرا محجلين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ الطائفة أقلها ثلاثة، بل قيل إن أقلها واحد، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بأنه يكفي واحد في شهود إقامة عدل الزنا على الزاني يعني الحد. وقالوا إن طائفة اسم الفاعل من طاف يطوف إذا تردد، هو صفة لموصوف محذوف تقديره نفس طائفة. وعلى هذا فالواحد يكون طائفة. وإذا لم يسلم هذا القول فإن الثلاثة بلا شك تسمى طائفة. وهذه الثلاثة التي تسمى طائفة أخذ منها الرافضة قاتلهم الله أن جميع الصحابة هم الطائفة، وأنهم كلهم يصدون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نفرا قليلا من أهل البيت، ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حكما. فيقال: لا شك أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت طائفة من المؤمنين، ومنهم من مات على الردة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، وهؤلاء يوم القيامة سوف يصدون عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم ماتوا على الكفر. وقد قال الله جل وعلا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن أتدرون ماذا يلزم على هذا القول الباطل الكذب من أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم ارتدوا إلا نفرا قليلا؟ إنه يستلزم رد جميع الشريعة إلا ما جاء عن طريق هؤلاء المستثنين، لأنهم على قولهم والعياذ بالله ارتدوا عن دينه، والمرتد لا يقبل خبره، لا تقبل روايته. ففي هذا بيان لخطورة هذا المذهب، يعني مذهب الروافض، وأنه لو قيل بلوازمه وهي لازمة سواء قيل بها أم لم يقل بها، إذا قيل بذلك فمعناه إبطال كل الشريعة التي جاءت من غير طريق هؤلاء. وهذا ما يعتقده الروافض، فهم لا يلتفتون ولا يعتبرون كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق الصحابة، لأنهم يكفرونهم فلا يعتبرون رواياتهم، بل يتهمونهم بالكذب والزيادة والنقصان في شريعة الله جل وعلا، وأنهم خانوا الأمانة وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت بذلك رواياتهم، فلا يقبلون روايات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا ربما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، ثم هم ينقلون بعد ذلك بزعمهم عن آل البيت. وأكثر ما نقل عن آل البيت عند الروافض إنما هو كذب محض، اتخذوا لنفسهم دينا ما أنزل الله تعالى به من سلطان، مبني على الكذب، مبني على الكذب في الرواية، ومبني على الكذب في المعاملات، لأنهم يقولون بالتقية، والتقية عين الكذب، وهم يتقربون بالتقية إلى الله رب العالمين على حسب الروايات الموضوعات المكذوبة التي صنعوها ولفقوها. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون، وإنما فيه طائفة. وإذا قلنا بأن أقله واحد فهو واحد، وإن قلنا بأن أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة فليكونوا عشرة. وليعلم أن الذين ارتدوا ليسوا ممن رسخوا في الإسلام أبدا، فالذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا، بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة هم 1400 كلهم لن يدخلوا النار، لقول النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها، رواه مسلم. ولقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل الذين حضروا بدرا فإنهم لن يدخلوا النار، لأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الصحيحين. ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومعلوم أن من الرافضة من يقول إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق، ويقول إنهما مخلدان في نار جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه مستمسك للروافض الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرا قليلا. فإياك أن تخدع، لأن هناك من أهل الزيغ والضلال من يطعن في الصحابة ويدعي أنه لا ينتسب إلى مذهب الرافض، كما هو شائع في هذه الآونة. يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يقولون إنهم من أهل السنة، يعني ليسوا من الروافض. فأما الروافض فمعلوم طعنهم في أصحاب رسول الله، وأما هؤلاء الذين ينتسبون بزعمهم إلى أهل السنة فهؤلاء يطعنون أيضا في الصحابة، ويقولون إن الصحابة يقع منهم الكذب ويتعمدون، ويقع منهم كثير من الأمور التي تتنافى مع الأخلاق التي يتمسك بها الرجل ذو المروءة، فيطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصل بهم الأمر إلى إنكار السنة جميعها، وهم ينكرون السنة كلها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث دلنا على أن طائفة، والطائفة قد تكون واحدا، تكون ثلاثة، بل تكون عشرة، لا بأس من هذا كله. أما أن يقال إن الصحابة جميعا قد ارتدوا ويجعلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلونهما مخلدين في النار، فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه مستمسك للرافضة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرا قليلا، بل الطائفة معروفة في اللغة العربية، ونحن نخرج باليقين من بايعوا تحت الشجر ومن كان من أهل بدر، لأن خبر الله تعالى لا يدخله النسخ، الأخبار لا تنسخ، النسخ يدخل على الأوامر والنواهي، وأما الأخبار فلا تنسخ لأنها صدق محض، خبر الله تعالى لا ينسى. فأخبرنا ربنا: لقد رضي الله عن المؤمنين، وكذلك خبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يدخله الناس، يقول: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ويقول: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هذا لا يدخله الناس. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفذ هذا الخبر بطريقة عملية في قصة حاطب رضي الله عنه، حين جس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لصالح قريش، فاستأذن عمر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حوض؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الصحيح أن لكل نبي حوضا. قال: ورد في السنن إن لكل نبي حوضا، يريد سنن الترمذي، لكن أكبر الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أمته أكثر الأمة. قال: كما دلت السنة على أن للأنبياء أحواضا كما في السنن، فكذلك العقل دل عليها، لأنه من العدل أن يجعل لكل أمة حوض يردون كما وردوا شريعة أنبيائهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لا مدخل للعقل هاهنا، هذا أمر من أمور الغيب لا مدخل للعقل فيه، فدل عليه الشرع انتهى الأمر. أما أن يدخل العقل مؤازرا للشرع في الدلالة، إنما يدخل في نفي الاستحالة فيقول: وهذا ليس بمستحيل عقلي، لأن الله على كل شيء قدير. أما أن العقل يدل مع النقل على أمر غيبي، فذلك لا يستخدمه أهل السنة، وهو من علمائهم الكبار رحمه الله رحمة واسعة. ولكن كما تقول في البعث، إن الله تبارك وتعالى دلنا على البعث، فهو مدلول عليه بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، ومدلول عليه بالحس، ومدلول عليه بالعقل، هو أمر غيبي لأنه لم يأتي بعد. لو قال مثلا: إن الله جل وعلا هو الذي خلق أول مرة، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والذي خلق من العدم قادر على الإحياء بعد الإماتة، فهذا دليل عقلي فيدخل هاهنا. وكذلك يقال: إن كثيرا من المظالم لا يفصل فيها في هذه الحياة، والله جل وعلا بنى هذه الحياة على العدل، وهي مبنية على الحكمة والعلم، فلو لم يكن هنالك من بعث لتوفى فيه الحقوق إلى أصحابها، وليقتص للمظلوم من ظالمه، لكان هذا محض العبث. فيقال: إن العقل يقول هاهنا، غير أنه لا يستدل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال، وهي مجمع القبور، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل الحديث الذي مر. والحديث في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فيما يقال عند دخول المقبرة، فأقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الاستثناء يراد به أن لحوقنا بهم كائن بمشيئة الله، وليس عن شك وتردد. إن مثل هذا قد يرد في الأمر المحقق، كما في قول الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فإن هذا خبر من الله جل وعلا لا تردد فيه، ولكن معناه أن دخولهم سيكون بمشيئة الله عز وجل، لا بفعلهم وجهدهم وشجاعتهم. ولهذا لما ناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، عندما عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع ولا يتم عمرته، قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، لأن هذا أمر جزم لا إشكال فيه، مع ذكر المشيئة في الآية: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا خبر من الله لا تردد فيه، ومعناه أن دخولهم سيكون بمشيئة الله عز وجل، لا بجهدهم ولا بفعلهم ولا بشجاعتهم. وددت أننا قد رأينا إخواننا، تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى إخوانه لتقر بهم عينه ويسر ويستبشر، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أو يغلب على ظنه أن من سيأتي بعده من أمته أكثر بكثير ممن معه في ذلك الوقت. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني ممن يؤمنون به ولا يرونه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أصحابي لا يعني أنهم ليسوا إخوانه، بل هم إخوانه، لكن الصحبة أخص من الأخوة، إذ إن الإنسان يكون أخا لك في دين الله وهو بعيد عنك ولم ترى، وأما الصاحب فهو أخص. ولهذا قال أنتم أصحابي، يعني مع الأخوة ولا شك، لأنهم مؤمنون به أكثر من إيماننا به صلى الله عليه وآله وسلم. سألوه: كيف يعرف من يأتي بعدهم من أمته؟ فضرب لهم مثلا بالخيل الغر المحجلة يعرفها صاحبها من بين سائر الخيول. كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ ثم قال: أرأيت. إن كان هذا اللفظ محفوظا، يعني هكذا على الإفراد أرأيت، وهم قد سألوه ثم قال أرأيت، إن كان هذا اللفظ محفوظا فهو دليل على أن قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قول للجميع. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب واحدا فقال أرأيت، وهذه القاعدة لا إشكال فيها، وإنما المقصود هل تؤخذ من هذا الحديث أو لا. أما القاعدة فهي مقررة، مقررة فيما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وبخهم على فعل فعله أسلافهم، كما في قوله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وقوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. معلوم أن اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا هم الذين قالوا ذلك، بل الذي قال بنو إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، لكن هؤلاء راضون عن ذلك. فإذا قال أحد الأمة قولا ولم تنكره بقية الأمة فإنه يعزى للجميع، لأن الإقرار به والرضا به مع عدم امتثالهم يدل على أنهم راضون به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري بينما أنا قائم، وللأكثر بينما أنا نائم، أو بينا أنا نائم. قال: وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا قائم إذا زمرة، أي بينما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائم على حوضه في عرصات القيامة، إذا زمرة أي طائفة، والزمرة الفوج من الناس والجماعة منه، حتى إذا عرفتهم وعرفوني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الزمرة والطائفة التي رآها، خرج رجل من بيني وبينهم. قال العلماء: الذي يخرج من بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم ملك من الملائكة في صورة رجل. فقال: هلم، يعني أن الملك يناديهم بقول هلم، أي تعالوا أقبلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين؟ أي أين تذهب بهم؟ فيقول الملك: إلى النار والله. قال: قلت وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، يعني أنهم رجعوا إلى الخلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استدل بعض أهل العلم بقوله إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى على أن هذا في أصحاب الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم إذا زمرة فذكر مثله، يعني زمرة كسابقتها، عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوه. فيخرج رجل أي من الملائكة في صورة رجل إلى آخره كما مر. ثم قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم هي الإبل التي لا يكون لها راع، بل هي إبل مهملة. والمعنى: فلا أظن أن يرد على الحوض إلا مثل همل النعم من هذه الزمرة، يعني أنهم عدد قليل، لأن الإبل المهملة بالنسبة إلى الإبل المرعية قليلة جدا. فكذلك الذين يردون على الحوض ويخلصون من النار من هذه الزمرة إنما هم عدد قليل كهمل النعم. فهذا الحديث يدل على أن من ارتد أو أحدث أو بدل بعدما كان مستقيما فإنه لا ينال فضل الإسلام، لأنه حينئذ يكون من أهل النار والعياذ بالله. والله عز وجل وعد أهل الإسلام بفضل عظيم. عند البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينا أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال الحافظ رحمه الله: بينا أنا نائم، كذا بالنون للأكثر، قائم بالقاف وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة. وتوجه الأولى نائم بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة. قوله: ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قال الحافظ: المراد بالرجل الملك الموكل بذلك. قال: ولم أقف على اسمه. قوله: إنهم ارتدوا القهقرى، أي رجعوا إلى الخلف. ومعنى قولهم رجع القهقرة رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم، وهو رجوع مخصوص، وقيل معناه العدو الشديد. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه. والهمل بفتحتين الإبل بلا راع، وقال الخطابي الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل، ويطلق على الضوال، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغير. قوله يخلص منهم إلا مثل همل النعم، منهم أي من هؤلاء الزمر، وليس المراد لا يخلص من جميع الصحابة إلا مثل همل النعم، لكن هؤلاء الزمرة تأتي ثم يقول لهم هذا الرجل هلموا، فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أين، فيقول إلى النار والله. مثلا شرد واحد منهم أو اثنان ليرد الحوض، ومعلوم أن هذا ليس في الدنيا. من أذن له بالشرب هو الذي سيكون كهمل النعم، يعني لن يخرج من تلك الزمر إلا القليل. هؤلاء يؤذن لهم بالشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول سبحانه عن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق بك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم، له حق ولا استحقاق لمقام الألوهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت أعلم بما صدر مني وأنت علام الغيوب. وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام لم أقل شيئا من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه، ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد متبع ومتبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك. أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله، مع بيان أني عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربي. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي كنت أنت المطلع على سرائرهم وضمائرهم، وأنت على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا. فعلمك قد أحاط بالمعلومات، وسمعك بالمسموعات، وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة الحكيم، حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. قال الله مبينا لحال عباده يوم القيامة: ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن الشقي ومن السعيد، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدى القويم. في يوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولهذا قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. لله ملك السماوات والأرض، لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي، ولهذا قال: وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح، وذكر الآية الكريمة، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند رؤيته هذا المشهد الهائل حينما يساقون إلى النار من عنده، يأتون ليردوا الحوض فيذادون عنه ويساقون إلى النار، فيقول عند رؤيته هذا المشهد الهائل حينما يساقون إلى النار من عنده، يقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا استسلام لحكم الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم مؤمنين مستقيمين، لكن بعد وفاته لا يشهد لهم بشيء، وإنما شهد لهم بما علم من أمرهم في أثناء حياته. فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى هو الرقيب عليهم وحده لا شريك له، فهذا استسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكم الله جل وعلا، كما استسلم قبله نبي الله عيسى عليه السلام. قال الطيبي رحمه الله تعالى بعد الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة مرفوعة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال رحمه الله: متفق عليه. قال الإمام الطيبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها، التقدير: ما من مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمر. الفطرة تدل على نوع منها وهو الابتداء والاختراع، كالجلسة والقعدة. والمعني بها هنا تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن هذا الدين حسنه مركوز في النفوس، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية والتقليد، كقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والفاء في فأبواه إما للتعقيب وهو ظاهر، وإما للتسبيب أي إذا تقرر ذلك، فمن تغير كان بسبب أبويه، فتكون الفاء ها هنا للتسبيب، وأما إذا كانت للتعقيب فهو ظاهر. وقوله كما إما حال من الضمير المنصوب في يهودانه، فالمعنى يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة شبيها بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة، وإما أن تكون كما صفة مصدر محذوف أي يغيران تغييرا مثل تغييرهم البهيمة السليمة. فالأفعال الثلاثة يهودانه وينصرانه ويمجسانه تنازعت في كما على التقديرين، تنتج يروى على بناء المفعول، وقد نتج الناقة ينتجها نتجا إذا تولى نتاجها حتى وضعت، فهو ناتج وهو للبهائم كالقابلة للنساء. والجمعاء البهيمة التي لم يذهب من بدنها شيء، سميت بها لاجتماع سلامة أعضائها، لا جدع بها ولا كي. هل تحسون فيها من جدعاء؟ في موضع الحال على التقديرين، أي بهيمة سليمة مقولا في حقها هذا القول. وفيه نوع من التأكيد، بمعنى كل من نظر إليها قال هذا القول لظهور سلامتها. والجدعاء البهيمة التي قطعت أذنها، ما من مولود يولد إلا على الفطرة. هذا الحديث يفسر الآية التي في أول الباب، وهي قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالحديث يفسر الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الباب، فالناس فطروا على الإسلام والتوحيد، فلو أنهم سلموا من دعاة الضلال لبقيت فطرتهم قابلة للحق ولاتبعوا الرسل، ففطرتهم صالحة مثل التربة الطيبة الصالحة للنبات. ولكن إذا غيرت تلك التربة الصالحة للنبات بالسبخ والماء فسدت وصارت لا تنبت. كذلك الإنسان إذا غيرت فطرته فإنها لا تقبل الخير، لأنها غيرت وبدلت وانحرفت. لهذا قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي أبواه يصرفانه إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، ولم يقل يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام، هو مولود على الإسلام أصلا، فإذا صيره أبواه إلى غير الإسلام يأتي هذا الصنيع المذكور هاهنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيصرفانه عن الفطرة التي فطر عليها وهي الإسلام العظيم. لذلك لم يذكر كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، أبواه يصرفانه عن هذا الإسلام الذي فطر عليه، يهودانه ينصرانه يمجسانه. فالفطرة هي الإسلام، والإسلام الفطرة، وهذا المولود مولود على فطرة الإسلام. ففي هذا الحديث إشارة إلى السبب الذي يغير الفطرة، والذي يكون في العادة الأبوين أو أحدهم. ثم ضرب مثلا بالشاة التي جدع قرنها أو جدعت أذنها، فقال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني أن البهيمة تلد بهيمة جمعاء كاملة الخلقة سوية ليس فيها جدع، وهو قطع الأذن أو كسر القرن، حتى يكون أهلها هم الذين يجدعونها. كذلك المولود يولد على الفطرة كاملا، فإن غيرت الفطرة فهذا من تصرف المربين الذين يحرفون الفطرة ويغيرونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا دليل على أن الفطرة هي الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة رضي الله عنه كما سيأتي هو صاحب السر، وكان خبيرا بالفتن رضي الله تعالى عنه. يرشدنا رضي الله تعالى عنه إلى ضرورة معرفة الشر وعدم الاقتصار على تعلم الخير والصلاح فقط، ذلك لأن الاقتصار على تعلم الخير وعدم معرفة ما يضاده من الشر يعرض الإنسان للوقوع في الشر. لذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهذا ما هو بخلاف ما ينادي به اليوم كثير من الجهال أو المضللين الذين يقولون: علموا الناس التوحيد والصلاة وأعمال الخير. لماذا تعلموهم نواقض الإسلام؟ لماذا تعلمون الناس عقائد الجهمية والمعتزلة، عقائد الخوارج؟ لماذا تعلمونهم ما يتعلق بالشرك؟ لماذا لا تقتصرون على العقائد الصحيحة؟ لماذا لا تتركون العقائد الفاسدة ولا تذكرونها؟ وهذا جهل وتضليل، لأنه لا يكفي تعلم العقائد الصحيحة، بل لابد أن نعرف أيضا العقائد الفاسدة والباطلة من أجل أن نتجنبها وأن نجنبها أولادنا وإخواننا من المسلمين. ولهذا نجد العلماء ردوا على الجهمية والمعتزلة والمخالفين، ولو أنهم سكتوا عن أهل الضلال ولم يردوا عليهم لراجت أفكارهم وشبهاتهم. هذا حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل أقر، بل أجاب وبين له، بل فصل له، واتسع صدره لهذه المحاورة الطويلة بين حذيفة وبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد للمسلمين أن يكونوا على استعداد لمقاومة الشر لئلا يروج، لأن له دعاة حريصين على رواجه يزينونه بزخرف القول ويسمونه بأسماء مغرية. فلو لم تعرف هذه الشبهات والدعوات الضالة لأوشك أن يروج هذا على الناس، ولذهبت السنة ورجت البدعة. وهذه هي الحكمة من تعلم الخير وما يضاده من الشر، حتى تسلم منه وحتى لا تقع فيه. وهذا هو سبب سؤال حذيفة رضي الله تعالى عن الشر. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ رضي الله تعالى عنه، أنطقه الله تبارك وتعالى ليرشدنا الله عز وجل بسؤاله وبجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك، مع أنه احتمال بعيد، أجراه الله تبارك وتعالى على لسانه ليجيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما سيكون بعد. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه، يعني في الصحيحين. قوله رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، من الكفر بالله والقتل والنهب وإتيان الفواحش وما أشبه مما كانوا يقعون فيه، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بالإسلام، لما فيه من الأمن والإيمان والطمأنينة وكل خير. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يعني أن بعد الخير الذي جاء وهو الإسلام هذا سوف يعقبه شر. فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، وذلك أن الشر إذا حدث فإن له أثرا في تغيير أخلاق الناس وسلوكهم وعقائدهم. فقوله فيه دخل كناية عن عدم حصول الشيء على صوابه وما يرجى، كما يرى الرائي من الصورة إذا حال الدخان بينه وبينها. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني أنه يعقب ذلك الشر خير، ولكن هذا الخير ليس خيرا صافيا، لأن القلوب حصل لها فساد بسبب الشر الذي أعقب الخير الأول. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخنه بأنهم قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف بعض قولهم وفعلهم وأنه موافق للإسلام والسنة، وتنكر بعض ذلك لأنه مخالف للكتاب والسنة، أن هذا الخير ليس صافيا كما هو الخير الأول، إذ هو خير فيه دخن. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قوله فتنة عمياء، هذه ليست في الصحيحين، هذه اللفظة عند أبي داود. قال العلماء: سماها فتنة عمياء إما لأن الناس يدخلون في هذه الفتنة على غير بصيرة، وإما لأن هذه الفتن إذا وقعت وأراد الناس النجاة منها فإنهم لا يجدون منها مخرجا، كما أن الأعمى ينغلق عليه الخروج من بعض الأمكنة، فهؤلاء إذا وقعت هذه الفتنة فإنها تكون فتنة يصعب الخروج منها. دعاة على أبواب جهنم، هذا باعتبار المآل، لأن هؤلاء الذين يدعون ليسوا واقفين الآن على أبواب جهنم، ولكنهم يدعون، ومآل من أطاعهم أن يدخل النار، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أي قذفوه في النار لأنهم بلغوه إياها يعني النار بدعوتهم له وهم لا يقولون له تعال إلى جهنم، تعال لكي ندخلك النار لتصلى سعيرها ولكي تحرق بلهيبها، هم لن يقولوا ذلك، ولكن يقولون تعال إلى الجنة، تعال إلى الخير، تعال إلى الجهاد في سبيل الله، تعال إلى الدعوة إلى الله، تعال للقيام على الطواغيت، تعال إلى القيام على أئمة الجور من أجل أن نرد الحقوق إلى أصحابها، تعال من أجل أن نحارب الآثرة التي وقعت من هؤلاء فاستأثروا بالأموال والمناصب والجاه، فيدعونه بأمثال هذه الأمور، وهم في الواقع دعاة إلى جهنم. من أجابهم قذفوه فيها. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم من هذه الأمة سواء كانوا مسلمين ثم كفروا أو أنهم على الإسلام، ولكن عندهم تبديل وتغيير وظاهر حالهم أنهم مثلنا، ولهذا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الذي يظهر من الإنسان هو جلدته، فظاهرهم أنهم منا، ويزيدون على ذلك أنهم يتكلمون بألسنتنا أي باللغة العربية، وهنا تعظم المصيبة. عندما يأتي الشر من أبناء المسلمين، قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا سؤال عن سبيل النجاة، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هم الذين اجتمعوا على الإمام، فيلزمه ويلزم إمام المسلمين، يعني يلزم هؤلاء الذين اجتمعوا على ذلك الإمام، ويلزم إمام المسلمين وإن كان جائرا ظالما فاسقا غشوما ظلوما، ولا يلتفت إلى هذه الفتن ولا إلى دعاتها. لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية، وهي التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فلا يغترن أحد ببقية الفرق، فإنها فرق نارية ليست بناجية. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أي فإن كانوا متفرقين ولم يجتمعوا وليس لهم إمام قد بايعوه فماذا يفعل المرء؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل هذه الجماعات التي ليس لها إمام، لأنه إذا وجدت جماعات بلا إمام فإنه غالبا يؤول الأمر بينهم إلى القتال، وتقع بينهم حينئذ فتنة عمياء، ويقاتل الناس فيها تحت راية عمية، يعني يدخل في هذا القتال وهو لم يتبين له الحق مع أي الطائفتين، مع أي الجماعتين، فيكون القتال حينئذ قتال فتنة، والمسلم مأمور عند وقوع الفتن باعتزالها، فكيف إذا نشب القتال بين أولئك المفتتنين؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني لا تنضم إلى واحدة منها لأنهم ليس لهم إمام. قال ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أي تعتزل هذه الفتن وتصبر على الاعتزال حتى ولو آل الاعتزال لأن تعض على أصل شجرة، لأنه لا يجد شيئا من شدة الفتن. قال بعض العلماء عض الشجرة كناية عن الاستمساك بالعزلة وترك هذه الفرق كلها، لأنهم ليسوا مجتمعين على إمام. المعنى ذلك أنه إذا صار الأمر على هذا النحو الموصوف أن يكون المسلم في خلوة، أن يفر إلى صومعة. انظر إلى الاعتزال المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اعتزل بإطلاق، ولا قال له اعتزل الناس، اعتزل الخلق، وإنما قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فهو اعتزال مخصوص. ولكن ادعو إلى ربك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، وكن داعيا إلى دين ربك جل وعلا، ولا تكن مع أحد من هذه الجماعات، لا تكن مع أحد من تلك الفرق، اعتزلها جميعها. يقول فاعتزل تلك الفرق كلها، فهو اعتزال مقيد وليس باعتزال مطلق. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل جميع المسلمين، لأن هناك من هو على الحق وهو كمثله، ينبغي أن يكون معه يدعون إلى الله تبارك وتعالى، والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. فهذا الحديث يدلنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد عند عدم وجود الإمام ووجود الجماعة، أي الذين يبايعونه على الحق، وهي الجماعة العامة. يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة إيجاد تلك الجماعة العامة، طريقة إيجاد ذلك الإمام، بأن تعتزل هذه الفرق، أن تكون على الحق، حينئذ سيوجد الجماعة الذين هم على الحق يبايعون إماما يكون على الحق، وهذه هي الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه الفرق وقال فاعتزل تلك الفرق كلها. هل ذكر حذيفة فرقا أو جماعات في السؤال؟ حذيفة يقول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. هنا إشارة، تلك الفرق كلها، هذا المشار إليه غير مسؤول عنه في حديث حذيفة في سؤاله، فإنه قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لم يقل فإذا صاروا فرقا وصاروا جماعات فماذا أصنع. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الإمام عصمة، الجماعة رحمة، وهذا التشرذم إنما يقع عند غياب الإمام وغياب الجماعة التي هي على الحق، وهذه الجماعات يكفر بعضها بعضا. هذه الجماعات هل تدعي واحدة منها أنها جماعة المسلمين أو هي جماعة من المسلمين؟ هم يقولون تقية نحن جماعة من المسلمين، لأنهم لو قالوا نحن جماعة المسلمين لكانوا مكفرين من لم يدخل لهم ولم ينحش إلى ناحيتهم، يعني من لم يكن معهم فهو كافر. يقولون نحن جماعة المسلمين، الذي يظهر من كلام البنا منذ بدء دعوته أنه كان معتقدا إلى أن جماعة الإخوان هي جماعة المسلمين بعد سقوط ما سمي بالخلافة العثمانية، ومعلوم أنها كانت خلافة خرافة، خلافة بدع، ما أنزل الله بها من سلطان في العقيدة وفي السلوك وفي العبادة وفي كل شيء. المهم أنها لما سقطت كون هو الجماعة بعد 4 سنوات من سقوط الخلافة في 28، سقطت الخلافة في 24 من القرن 20. بعد 4 سنوات كون البنا جماعة الإخوان المسلمين، كانت موجودة قبل ذلك، أنشأها السكري، وكان البنا نشيطا وكان أشب منه، كان السكري أسن منه، فملكه زمام القيادة في الجماعة، وهيكلية الجماعة هيكلية صوفية غيرت فيها الأسماء فقط، وإنما هي مبنية على الصوفية المحضة، على السمع والطاعة الذي يكون بين الشيخ والمريد، لأن المريد ينبغي أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، لا إرادة ولا اعتراض، بل مطاوعة كاملة. فنقل ذلك إلى الجماعة. السمع والطاعة في أي جماعة من جماعات المسلمين، لا في جماعة المسلمين، لأن السمع والطاعة يجب للإمام، لإمام العامة، لإمام المسلمين. أما هؤلاء الذين انحازوا ناحية وتركوا سائر المسلمين، فقالوا نحن جماعة من المسلمين، لهم مرشد، لهم قائد، لهم إمام، هل تلزمني أنا كمسلم لم أدخل تلك الجماعة أن أطيعه؟ لا يلزمني. هل يلزمني أن أكون معه؟ لا يلزمني، بل يلزمني ألا أكون معه، فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا قالوا هم نحن جماعة المسلمين وقد قالوها، قالوا ذلك وحاولوا تأصيله بالأدلة الشرعية في بداية هذا القرن الهجري، وقد كتب سعيد حوا كتابا عن دعوة الإخوان المسلمين، وأخذ يتساءل في مطلعه عن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في جماعة المسلمين، فأخذ يعددها ويذكرها على حسب ما يجتهد في ذلك يصيب أو يخطئ، ثم قال: لو نظرنا الآن إلى الواقع الإسلامي وإلى الساحة الدعوية، ما هي الجماعة التي تنطبق عليها هذه الشروط؟ قال: نستطيع بيقين أن نقول إن هذه الشروط لا تنطبق إلا على جماعة الإخوان المسلمين، إذن هم يكفرون، هم تكفيريون من البدء يا صاحبي، إياك أن تأخذ بتقيتهم، هم يكفرون من البداية، ولكن التقية عندهم لا يمكن أن يتصور لها سقف، سقفها عال جدا، حتى كان البنا يذهب إلى القصر الملكي لكي يكتب في دفتر التشريفات تهنئته للمليك المفدى، ويكتب المقالات في مجلة الإخوان وفي صحفهم يمدح المليك بمديح زائد عن الحد لا يمكن أن يوجه إلا لمثل عمر بن عبد العزيز، ويكتبون فيه الشعر ويتوددون إليه ويتزلفون عنده، فهذه كلها من التقية، وأما هم فمكفرون من البداية. وأوضح دليل على ذلك ما كتبه سعيد حوا عن دعوة الإخوان المسلمين في مطلع القرن 15 الهجري، ففي كتابه قرر بوضوح أن جماعة الإخوان هي جماعة المسلمين، وأن شروط جماعة المسلمين لا تنطبق إلا على جماعة الإخوان المسلمين، إذن هم جماعة المسلمين، من عداهم يكون كافرا. إذا كنت أنت بعيدا عنهم، هل يلزمك أن تطيع وأن تسمع لمرشدهم؟ لا يلزمك، بل يلزمك ألا تسمع له ولا تطيع، مبتدع، مبتدع ضال، داع إلى بدعته، من كبار أهل البدع في العصر. وإذا كنت معه، هل يلزم الذي ينضم إليهم أن يسمع ويطيع؟ لا يلزم، هم يقولون بالسمع والطاعة، بأي دليل؟ ما الموجب للسمع والطاعة للمرشد أو لغيره، لأي أمير في أي جماعة، أنت تبايع على أي شيء، ليس بأمير عامة، ليس بخليفة، ليس بأمير للمؤمنين، فتبايع على أي شيء. ومع ذلك فهم يبايعون ويلزمون من بايع بالسمع والطاعة، ويدربون من انتمى إليهم بتدريبات سخيفة. يعني مثلا يعطون الشاب عند أول انضمامه إليهم خطابا مغلقا، ويقولون له خذ هذا الخطاب وسر على قدميه من مدينة أشمون إلى قرية سنتريس مثلا، ولا تفتح هذا الخطاب، لا تفض غلافة إلا إذا وصلت إلى القرية التي أنت موجه إليها، فإذا وصلت ففض الغلاف ونفذ ما في الخطاب. يأخذ الخطاب ويقول سمعا وطاع، ويمشي على قدميه حتى يصل إلى مشارف القرية التي وجه إليه، يفض الخطاب، يخرج الورقة فيها عد من حيث جئت كما جئت، فيعود ماشيا كما جاء ماشيا. هذا هو الأمر، نفذ، وليس له إلا أن يقول سمعا وطاعة. لذلك يقولون له الآن خرب، يقول سمعا وطاعة، اقتل سمعا وطاعة، اغتل سمعا وطاعة، فجر نفسك سمعا وطاعة. يسمع ويطيع لمن؟ هذا لا سمع له ولا طاعة. وهؤلاء كلهم دعاة ضلالة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، أعني حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حديث عظيم جدا في هذه البابة وعلى طالب العلم السلفي السني أن يجتهد في حفظه وفي فهمه وفي النظر في معانيه، لأن لزوم الجماعة أصل من الأصول التي بني عليها دين الإسلام العظيم، فمن الأصول العظيمة التي بني عليها دين الإسلام أمره بالجماعة والائتلاف، وذمه للفرقة والاختلاف. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا أصل من أعظم أصول الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرق المسلمون من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. بل ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل وجعله الأصل الثاني من الأصول الستة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه بيانا واضحا، وأكدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته تأكيدا لائحا. والناظر والمتأمل في جل الأحكام الشرعية يلحظ اعتبار هذا الأصل، يلحظه في العبادات، ويلحظه في المعاملات، يلحظه في الأمر بالاجتماع على التوحيد، ويلحظه في الصلاة والصيام والزكاة والحج، كما يلحظه في نصوص الشرع الآمرة بالتآخي والمحبة والتعاطف والتراحم بين المسلمين، كما يلحظه في أصل تشريع الجهاد. قال العلامة السعدي رحمه الله الجهاد نوعان، جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية، وهذا النوع هو أصل الجهاد، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين عن الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء هذا الدين. وهذا نوعان: جهاد بالحجة والبرهان واللسان، وجهاد بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان. ثم أفرد رحمه الله فصلا بعنوان: الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة. وبعد أن ذكر الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تعاون المسلمين ووحدتهم قال: فإن أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل، في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية. جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين رسالة من رسائل العلامة السعدي، وقد من الله بقراءتها والتعليق على بعض المواطن فيها منذ فترة. فهو يقول: أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل، في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية. مؤلفات علماء أهل السنة والجماعة اعتنت عناية بالغة بهذا الأصل بتحقيقه والدعوة إليه والتحذير من مخالفته. ما هو الأصل؟ حتى لا ننسى، هو لزوم الجماعة. لزوم الجماعة أصل من الأصول التي بني عليها دين الإسلام العظيم. وأما أدلة لزوم الجماعة فهي أدلة من الكتاب وأدلة من السنة وكذلك من آثار من سلف، حتى القرآن الكريم: المؤمنين أجمعين على الجماعة، وأمرهم بلزوم الجماعة في آيات كثيرة منها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله بأسانيده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة. وذكر الطبري بأسانيده أقوالا أخرى عن السلف في تفسير معنى حبل الله، منها القرآن، ومنها الإخلاص لله وحده، ومنها الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا، ما هو حبل الله؟ قال ابن مسعود: الجماعة. وقال غيره: القرآن. وقال غيرهم: الإخلاص لله وحده. وقال آخرون: حبل الله الإسلام. وهذه الأقوال المأثورة عن السلف مؤداها واحد ونتيجتها واحدة، فإن الاعتصام بالقرآن والتمسك به والإخلاص لله ينتج عنه تآلف المسلمين واجتماعهم وترابط مجتمعهم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يريد الله بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف إلى أن قال: وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. ضمنت لهم العصمة من الخطأ عند اتفاقهم، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة وهي سالمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الجماعة. قال: روي عنه عن غيره من وجوه، والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلك والجماعة نجاة. وقال الشوكاني رحمه الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. الحبل لفظ مشترك، وأصله في اللغة السبب الذي يتوصل به إلى البغية، وهو إما تمثيل أو استعارة. أمرهم سبحانه وتعالى بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن، ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين. وحقيقة الاعتصام بكتاب الله المأمور بها أوجزها الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: هو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. فالاجتماع الصحيح المطلوب شرعا الذي يترتب عليه النتائج الطيبة هو ما كان على الحق، كما دلت عليه النصوص وكلام السلف، إذا قال الطبري: والاجتماع على كلمة الحق. فهذا الضابط وهو الاجتماع على الحق لا بد منه، ولا يكون الاجتماع صحيحا بدونه، لأن الناس قد يجتمعون على الباطل، يجتمعون على البدعة كما هو حادث. بل إن أكثر من في الأرض ضال مضل بنص القرآن العظيم، وأكثرهم مجتمعون على حرب أهل الحق وهم قليل، كما بيّن الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر من في الأرض ضال مضل، لأنه لن يضلك حتى يكون ضالا في نفسه، فهو ضال في نفسه مضل لغير. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأهل الحق قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالناس قد يجتمعون على الباطل إلا قليلا. لذلك كان من كلام السلف أن الحق هو الذي تعقد عليه الخناصر، والذي تكون به صفة الجماعة الحقة. الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ثم ضرب المثل فقال أبو سعيد السكري: جماعة، أمة، جماعة واحدة، يعني في طبقته، في جيله، في وقته، في مكانه، يكون جماعة واحدة لأنه كان على الحق. فهذا دليل. دليل ثان: إنما المؤمنون إخوة. فنصت هذه الآيات الكريمة على مبدأ عظيم من مبادئ دين الإسلام، هو الأخوة في الله والتآخي والتحاب فيه. واستشعار هذا المبدأ والعمل به من أقوى أسباب لزوم الجماعة، لأن لزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض من قواعد الإسلام العظيم. قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فتقرر هذه الآية مبدأ الولاء بين المؤمنين والمؤمنات، وهو مبدأ أوسع من المبدأ الذي قبله وهو التآخي، بل التآخي جزء من الولاء. فموالاة المؤمنين بعضهم لبعض بالنصرة والمحبة والإكرام والاحترام باطنا وظاهرا من أعظم أسباب لزوم الجماعة وائتلافها، إذ الولاء يكون لله وفي الله من أجل دين الله على ما كان عليه سلف الأمة. ليس الولاء لحزب ولا لفرقة ولا لجماعة. إن الحزبية ذات المسارات المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي، بل إنه ما يصيب المسلمين من ضر وضعف ومذلة في هذا العصر إلا بسبب تلك الجماعات، بل إن الغزالي المتأخر صرح بذلك متهما جماعة الإخوان المسلمين، فقال إن جماعة الإخوان المسلمين متهمة في هذا العصر بأنها سبب جميع المآسي التي حلت على المسلمين، فما حل بالمسلمين من ضر وما حل بالمسلمين من مذلة إلا بسبب هؤلاء. فرقوا الأمة وبددوا شملها وجعلوا بأسها بينها، فتعاهدوا وتعاقدوا مع أعدائها ضد أبنائها وضد أرضها وضد أوطان هذه الأمة المسلمة، لا يبالون. فالخونة الذين تعاقدوا في مصر مع الأمريكيين من الصليبيين والصهيونيين ومن وراءهم من المنحرفين الضالين، تعاقدوا معهم على تضييع هذا الوطن الإسلامي وتضييع جميع مكاسب الإسلام فيه على مدار 14 قرنا من الزمان. ولولا أن الله سلم لنفذ ما كانوا قد بيتوا له بليل، وهم جادون في الوصول إليه. وواهم من يحسب، لا من يعتقد، من يحسب مجرد حسبان، من يظن مجرد ظن، من يتوهم مجرد توهم أن الأمر قد انتهى وأن المؤامرة قد أخلع عنه، بل إن الأمر قد بدأ. لا يقال إنه انتهى، بل إن المؤامرة قد بدأ، وهم ماضون بجد من أجل الوصول إلى ما كانوا يريدون أول مرة، غير أن هذه المرة ستكون الأشلاء والدماء فيها، بحيث إذا أراد المرء أن يذهب إلى مكان خاض فيها خوضا فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. كم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالإصلاح بين المؤمنين إذا حصل بينهم ما يفرق جماعتهم ويكدر صفوهم من أعظم الأمور التي تعيدهم إلى الاجتماع على الحق مع جماعة المسلمين، يبقى المجتمع المسلم مترابطا متحابا متآلفا. ليس معنى أن أهل السنة يدعون إلى الجماعة وينفرون ويحذرون من الفرقة أن يكونوا هم جماعة حزبية، أن يكون أهل السنة حزبيين، أن يقول قائل منهم مثلا أو يدعو إلى التحزب يقول لا بد أن نكون جماعة لكي يصل صوتنا إلى ولاة الأمر ولكي تكون لنا كلمة، إذن هذه جماعة حزبية، هذا خروج من السلفية، لأن السلفية لا تعرف الحزبية بل تحاربها، وهذان ضدان لا يجتمعان. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون سلفيا حزبيا في آن، إما أن يكون سلفيا وإما أن يكون حزبيا، وهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إما أن يكون سلفيا وإما أن يكون حزبيا. أما أن يكون سلفيا حزبيا في آن فهذا مما لا يكون. الأدلة من الكتاب العزيز كثيرة جدا، وقد تواترت الأحاديث الحافة على الجماعة الآمرة بلزومها، ومن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده واتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه. الحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العربي للحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ويوصلون به المتفرقة، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه يقول النووي إحدى قواعد الإسلام، هذه إحدى أصول أهل السنة والجماعة، الأمر بلزوم جماعة المسلمين، من لم يكن معهم فهو حزبي وضال، ليس منهم، ليس بسني ولا سلفي. وأما السني السلفي وأما الداعي إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الداعي إلى منهاج النبوة ومنهج السلف، فأصل مقرر عنده هو لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل الفقه فيه غير فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ثم ذكر ثلاثا لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. الحديث جمعت هذه الخصال الثلاث، وهي إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة ما يقوم به دين الناس ودنياهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاثة أو بعضها. ذكر ذلك في مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاثة أو بعضها. وعن حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وساق الحديث. قال النووي رحمه الله في شرحه: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة، يريد الجهمية والمعتزلة. وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي. قال ابن حجر رحمه الله في شرح حديث حذيفة: قال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور. ثم ذكر قول الطبري بأن الأمر هنا في الحديث للوجوب، وساق ما ذكره الطبري من أقوال في المراد بالجماعة، إلى أن قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة، بل يعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فتبين من كلام العلماء في شرح حديث حذيفة رضي الله عنه وجوب ملازمة جماعة المسلمين وعدم الخروج على أئمة الجور، تبين اعتزال الفرق عندما لا يكون للمسلمين إمام. الإمام الذي تجب طاعته هو الخليفة أو الإمام الذي وقع عليه الاجتماع، سواء كان إماما عاما أو خليفة أو ملكا أو رئيسا بقطر من الأقطار، وإن لم تكن له الإمامة العامة بمعنى الخلافة، ولكن إذا عقد له اللواء بمعنى أن له الجيش وله السطوة وينفذ أمره، فإنه حتى لو كان متغلبا يجب أن يسمع له ويطاع في المعروف. ومن خرج عليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام يريد إمام العام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وذكر الصنعاني في السبل والشوكاني في السيل نحوا مما ذكره المصنف العلامة، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، فإن الإمامة العامة انقضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إلى أن قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. ولهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد. يقولون إن الإمام الذي تجب طاعته هو وحده من كان خليفة أو إماما لجميع المسلمين في جميع أقطارهم، ومن كان حاكما أو إماما لقطر من الأقطار فلا تجب طاعته ولا تصح بيعته. هذا رأي الخوارج، هذا الكلام كلام الخوارج. حتى إن هناك من يقول إن الحاكم حتى ولو اجتمع عليه الناس وصارت له الشوكة والكلمة وصار بحيث ينفذ أمره، يقول هذا موظف وليست له بيعة وليس بولي أمر، وهذا مخالف لإجماع أهل العلم كما مر، فإن إجماعهم منعقد من قديم على أنه إذا تغلب على قطر من الأقطار حاكم سمي خليفة، سمي أميرا للمؤمنين، سمي رئيسا، سمي ملكا، سمي ما سمي، إذا انعقد له اللواء وصارت له الشوكة ونفذ أمره فيجب أن يسمع له ويطاع في غير معصية. وإذا خرج عليه، إذا خرج عليه حينئذ فمن خرج فهو خارجي، فينبغي أن يعامل معاملة الخوارج، هذا أمر مستقر. لذلك يقول العلامة ابن عثيمين وهو يبين لنا هذا الذي يحدث حولنا، يقول: لهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. مع قولهم هذا هم يبايعون أقواما لا يعرفون، من يكون متنكرا في ثوب امرأة بنقابها، يعني هذه الأمور لا تعرف، أين هو الإمام؟ إمام مختف على طريقة الروافض، وهم يقولون نحن بايعناه وفي عنقنا له بيعة، وينبغي أن نسمع له ونطيع. تسمعون وتطيعون لمن؟ هذا البغدادي. هنالك من يقول إنه قد أصيب بالشلل الرباعي فهو مثبت في سريره بغير حركة، ومعلوم أن من كان كذلك سقطت ولايته لو كانت له ولاية لعجزه، فلا يصح أن يكون وليا لأمر. وبعضهم يقول إنه قد قتل، وبعضهم يقول هو في صحة جيدة. أين هو؟ يعني يمكن أن يقال له اظهر وبان وعليك الأمان. يريد الناس أن يتملى الواحد منهم في طلعتك البهية، أن يراك. يقول هو الخليفة الآن وأمير المؤمنين، يبايع. تبايع من؟ تبايع الوهم، تبايع الضباب. من خالف أهل السنة ضل، من ضل شذ عن الصراط المستقيم هوى في النار والعياذ بالله جل وعلا. لا عصمة إلا في الكتاب والسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس. وقد مر هذا الحديث فيما ذكره المصنف العلامة رحمه الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فمن خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وقد مر تخريجه وبيان درجته. وشيخ الإسلام رحمه الله كان يصف بأنه حديث عظيم جدا، وكذا العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد ذكره في الوابل الصيب، بل يكاد يكون قد عقد الكتاب على هذه الأصول التي ذكرها يحيى بن زكريا عليهما السلام فيما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه لبني إسرائيل. هذه الأحاديث وما جاء بمعناها فيها الحث على لزوم الجماعة، وفيها الأمر بذلك، وفيها بيان أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، وأن من فارق الجماعة متوعد بأشد الوعيد، وفي أن الأمر بالجماعة والائتلاف هو أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين، وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، والأمر للوجوب إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف ولا صارف، فالأمر للوجوب على أصله. وأما الآثار التي تترتب على لزوم الجماعة فهي آثار عظيمة جدا، تعود على الفرد وتعود على المجتمع. فأما بالنسبة للفرد فيتحقق له بلزوم الجماعة امتثاله لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت النصوص الكثيرة الحاثة على لزوم الجماعة وجاءت بالأمر بذلك. ويتحقق للفرد بالامتثال الفوز والسعادة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يحصل للفرد السلامة من الوعيد الشديد لمن فارق الجماعة: من شذ شذ في النار. تحصل له السلامة من استحقاق العقوبة الدنيوية الواردة في الأمر بقتل من فرق الجماعة المجتمعة على إمام واحد. وأما الآثار التي تترتب على لزوم الجماعة بالنسبة للفرد كما مر فهي كثيرة جدا، منها هذا الذي ذكر، ومنها سواه لو أنك تأملت في النصوص. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله على الجماعة، من لزم الجماعة عصم من الضلالة التي هي سبب كل شر وبلاء. إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، تصلح القلوب وتطهر من الغل، كما في الثلاث التي لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. ومنه تعلم سبب الغل الذي يكون عند الحزبيين، عند التكفيريين، عندهم غل عجيب. الخوارج الذين يفارقون الجماعة، هؤلاء قال فيهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الجنس أغرب أجناس بني آدم. يقول هؤلاء القوم عقولهم من أعجب العقول، لا يدري المرء كيف يفكرون، ولا ماذا يتصورون؟ يقول هذا الصنف من بني آدم أعجب أصناف بني آدم. وكثير من أهل العلم يقولون إن هؤلاء الخوارج لو كانوا من الحيوانات لكانوا من الخنازير، ولو كانوا من الطيور لكانوا من الطواويس، وهم معجبون بأنفسهم يختالون ويزهون. هؤلاء عندما يفارقون الجماعة يأتي في قلوبهم الغل الذي ينفى عن المرء إذا ما كان مع الجماعة، لأن القلب لا يدخله غل أبدا إذا أتى بهذه الثلاث، وهي إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، لزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. فإذا لم يكن آتيا بهذه الثلاث فإن قلبه حينئذ يصيبه من الغل ما يصيب. ولعل هذا يعطينا تفسيرا لتصرف هؤلاء عندما يذبحون من الوريد إلى الوريد، عندما يحرقون البشر أحياء، عندما لا يرحمون. فكثير من هؤلاء كانوا يقطعون رؤوس البشر ويلعبون بها الكرة، كثير منهم كان يضع رؤوس البشر في الماء المغلي. هذا الغل ليس من دين الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من أمر المشركين في بدر أمر بجثثهم، وهم الطواغيت من صناديد قريش من أئمة الكفر الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس يريدون أن يستأصلوا دين الإسلام العظيم، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم محاربين، ومع ذلك لم يترك جثثهم نهب السباع وفريسة لجوارح الطير، وإنما أمر بجمعها فوضعت في القليب، ثم أهيل عليها التراب، ثم وضع فوق التراب الحجارة حتى لا تأتي السباع لتنبش هذا التراب عن تلك الجثث. أي شيء هذا؟ هذه هي المروءة التي يعلمنا الإسلام إياها. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حتى في حربه. أما هذا الغل فإنه يصيب قلوب القوم بأمثال هذه الأمور، والله المستعان. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، يعني القلب، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمة، وينتفع بدعوات أفرادها، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أي تحدق بهم من جميع جوانبهم. من آثار لزوم الجماعة أن رحمة الله لا تفارق الجماعة، الجماعة رحمة، كما في الحديث: من ثمرات لزوم الجماعة دخول الجنة وهي دار السلام، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وأما ما يترتب على ترك الجماعة بالنسبة للفرد فهو بضد هذا الذي مر: عيش الشقاء ومورد البلاء. والله تعالى هو المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.